الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: أسباب الحديث. أول من قد ألف الجباري فالعكبري في سبب الأثار، وهو كما في سبب القرآن مبين للفقه والمعاني، مثل حديث إنما الأعمال سببه فيما رأوا فيما رووا وقالوا: مهاجر لأم قيس كي نكح، من ثم ذكر امرأة فيه صلح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. هذا أحد أنواع علوم الحديث التي ينظمها الحافظ السيوطي في ألفيته رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. وهذا النوع المسمى بأسباب ورود الحديث هذا من زيادات الألفية، ألفية السيوطي على ألفية العراقي. هذا الباب بكل مسائله وأبياته لا يوجد في ألفية العراقي. وأول من أفرده الحافظ البلقيني في كتابه محاسن الإصطلاح، ثم تبعه الحافظ الحجر والسيوطي وغيرهم، لأنه كما تعلمون مقدمة ابن الصلاح ذكر فيها ابن الصلاح عددا من أنواع علوم الحديث ولم يستوفي، أو بعض الأنواع ذكرها على سبيل الاستطراد أو على سبيل التفريع في المقدمة، فجاء الحفاظ بعد ابن الصلاح فأفردوها، أليس كذلك؟ وزادوا عددا من الأنواع، ومنهم البلقيني في كتابه محاسن الإصطلاح وغير البلقيني، وممن زادوا أكثر الحافظ السيوطي في كتابه تدريب الراوي، لأنه بعد أن انتهى من شرح تقريب النووي ذكر أنواعا كثيرة من أنواع علوم الحديث زادها على من قبله، ومنها هذا النوع أسباب ورود الحديث. وهنا في ألفيته ينظم مسائل هذا الباب، وابتدأ بذكر من ألف في هذا النوع قبل أن يذكر يعني ماهيته ومسائله، فقال: أول من قد ألف الجباري فالعكبري في سبب الأهل. إذن ظاهر هذا البيت أن أول من ألف في أسباب ورود الحديث من هو؟ الجباري. فالعكبري يعني العكبري ماذا؟ يليه في سبب الآثار. وهنا شيخ أحمد شاكر رحمه الله لما أتى يشرح قال: والجباري هو أبو حامد بن كزناه الجباري. قال: الذهبي لم يسبق إلى ذلك. هنا الحافظ أو الشيخ أحمد شاكر تبع السيوطي في تدريب الراوي، ووقع تصحيف أبو حامد بن كزناه وهو ابن كوتاه كما سيأتي ذكره. وأيضا هذه الكلمة قال الذهبي لم يسبق إلى ذلك فيها إشكال. ما وجه الإشكال؟ أولا لنتعرف على الجباري هذا من هو. بعد البحث عن ترجمته ترجم له الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام، وهذا الكتاب عظيم، وميزة هذا الكتاب الكبيرة أن الذهبي يعتني بتراجم أهل الحديث وكل من ألف في الحديث ولو جزءا، ويذكر عددا من أهل الحديث ولو لم يعثر على تراجمهم، فقط لأنه جاء ذكرهم في الأسانيد يقول روى عن فلان وروى عنه فلان، فهو موسوعة في تراجم رجال الحديث. فترجم للجباري هذا فقال بضم الجيم وفتح الباب، نعم نسبة إلى موضع. قال هو أبو حامد بن ابن نعم قال هو محمد معذرة ابن الحافظ أبي مسعود عبد الجليل بن أبي بكر. محمد ابن الحافظ أبي مسعود عبد الجليل بن أبي بكر محمد ابن عبد الواحد أبو حامد بن كوتاه الأصبهاني الجوباري. وأبو بكر هو الملقب بكوتاه يعني لقب هذا لجده أبو بكر محمد. وعرف بذلك أيضا عبد الجليل أبوه. وعبد الجليل هو أشهرهم محدث كبير رحمه الله. وكوتاه معناها بالعربي القصير. وجوبار محلة بأصبهان. قال الذهبي وجمع كتابا في أسباب الحديث توفي سنة 82 و500. إذن لنحفظ هذا توفي متى؟ سنة 82 و500. هنا السيوطي يقول فالعكبري يعني العكبري بعده ولكن العكبري قبله. العكبري هو أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء العكبري أو العكبري نسبة إلى عكبر أو عكبر يقال هذا وهذا وليدة على دجلة فوق بغداد من تلاميذ عبد الله بن أحمد بن حنبل توفي سنة 39 و300. إذا من الأول؟ العكبري. فإما أن السيوطي رحمه الله وهم في ذلك ولم يقف على ترجمة الجوباري نقله عن غيره من سبقه أو أنه يريد أول من قد ألف الجوباري فالعكبري قبله يعني ترتيب على غير وجهه. لكن هذا الاحتمال بعيد. لماذا؟ لأن السيوطي نقل كلمة الذهبي بعد ذلك أنه قال في الجوباري لم يسبق إليه يعني لم يسبق في التصنيف بهذا النوع. إذن فهذا الأمر مقصود أليس كذلك؟ أن الجوباري أول من ألف. لكن كأنه وهم لأن بالبحث في كتب الذهبي الموجودة لدينا لم نجد هذا النقل عن الذهبي بأن الجوباري أول من صنف. لكن في كتاب فتح المغيث للسخاوي قال السخاوي قال ابن النجار إنه حسن في معناه لم يسبق إليه لم يسبق إليه يعني في الجباري قال حسن في معناه لم يسبق إليه. عقبه السخاوي بقوله وليس كذلك في العكبري متقدم عليه. العكبري متقدم عليه. إذن فهذا الوهم حصل من جهتين، من جهة نسبة هذه الكلمة للذهبي ومن جهة أن الجباري أول من ألف ذلك وإنما ألف أول من ألف ذلك من هو؟ العكبري. والعكبري مشهور له مؤلفات كثيرة ونافعة ومفيدة وكان يقال فيه أنه تلاميذ تلامذته. كيف ذاك؟ لأنه كان إذا أراد أن يؤلف في فن من الفنون جمع ما ألف في ذلك الفن ثم طلب من تلامذته أن يقرأوا عليه تلك الكتب فإذا حصلها في ذهنه وتجمع ما يريد منها في ذهنه أملأ كتابه. لهذا كانوا يقولون هو تلاميذ تلامذته يعني يستعين بهم في تحصيل ما يريد من المصنفات. إذن فأول من ألف العكبري ثم الجوباري وهناك غيرهم. والسيوطي له كتاب في هذا اسمه اللمع في أسباب ورود الحديث لكن لم يكمله. وأيضا ابن حمزة الحسيني من أعيان القرن الثاني عشر له كتاب اسمه البيان والتعريف لأسباب ورود الحديث وهذا الكتاب على أوسع ما وصل إلينا. طبع قديما في مجلد ضخم، وله طبعة مصرية في 3 مجلدات، ويحقق رسائل علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. أيضا المعاصرون اهتموا بهذا النوع وأفردوه برسائل علمية من حيث دراسة هذا النوع وفائدته وأهميته، فهناك رسائل كثيرة في هذا الباب، منها ما طبع وكثير منها لم يطبع. طب لماذا اهتموا بهذا؟ لأنه كما يقول ابن تيمية: بيان السبب طريق قوي في فهم معاني الكتاب والسنة. سبب الآية أو سبب الحديث، ماذا يقول؟ طريق قوي في فهم معاني الكتاب والسنة. أيضا يقول ابن تيمية: معرفة السبب تعين على فهم الحديث والآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. هذا واضح. وأسباب ورود الحديث مثل أسباب القرآن، أو بعبارة أخرى الأحاديث مثل آية القرآن، منها ما له سبب ومنها ليس له سبب. وأسباب نزول القرآن اهتم العلماء تصنيفها أكثر من اهتمامهم بأسباب ورود الحديث، بل التصنيف في أسباب ورود الحديث جاء متأخرا كما سمعتم وكما سبق. وأيضا أسباب ورود الحديث على نوعين كما قال البلقيني: منها ما يأتي في الحديث نفسه، منها ما يأتي في الحديث نفسه، يعني كان يأتي سؤال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان كما في حديث جبريل، الإحسان، يسأل عن البحر إلى غير ذلك من الأحاديث. هذا نوع. النوع الثاني لا ينقل في الحديث نفسه، لكن ينقل ماذا؟ في بعض طرقه، أو يقطع عن الحديث، فهذا هو الذي ينبغي الاعتناء به كما يقول البلقيني، لأنه سبب في معرفة فقه الحديث، سبب في معرفة فقه الحديث، يتوقف فيه في بعض المواطن على معرفة معنى الحديث، قد يخصص الحديث فيقال هذا ينزل على هذا السبب، أليس كذلك؟ قد يستنبط منه أحكام كثيرة إذا عرف ماذا؟ السبب. ثم مثل له هنا السيوطي بالمثال المشهور هو حديث إنما الأعمال بالنيات. يقول السيوطي: سببه فيما روى وقالوا. لاحظون هنا أنه نسبها الرواية وهذا المقولة لمن؟ للراوين، وبذلك برئت عهدته، لأن فيه كلام، فيه كلام في صحة هذا السبب. أما الحديث فهو صحيح بلا إشكال. يقول: سببه فيما روى وقالوا مهاجر لأم قيس كي نكح، يعني هاجر هذا أم قيس ليتزوج امرأة، لينكح امرأة، من ثم ذكر امرأة فيه صلاح، من ثم جاء مناسبا ذكر المرأة في حديث إنما الأعمال بالنيات، من كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكن هل صح هذا الحديث؟ هذا السبب لهذا الحديث هل صح أم لا؟ الصحيح أنه لم يصح، الصحيح أنه لم يصح. لهذا قال ابن رجب: ذكره ك كثير من المتأخرين في كتبهم ولم نرى لذلك أصلا. وقال الحافظ بن حجر: رواه الطبراني بلفظ: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال الحافظ بعد أن ساق سند هذا الأثر: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. إذن الحديث صحيح والسبب صحيح، لكن كون الحديث قيل من أجل ذلك السبب هذا لم يصح بشهادة هؤلاء الحفاظ. القصة صحيحة، مهاجر بن قيس هاجر من أجل امرأة، صح ذلك بإسناد قال عنه الحافظ على شرط الشيخين. أما الحديث فهو في الصحيحين كما تعلم، لكن كون الحديث سيق من أجل ذلك السبب هذا لم يصح ولم يأتي في شيء من الطرق. لكن المهم ها هنا التمثيل المثال، وإلى هناك حديث كثيرة وأمثلة كثيرة وكثيرة جدا تصح في هذا الباب، حديث كثيرة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب من الأسباب. والكتب التي يعني ذكرناها سابقا هي أمثلة كثيرة. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى نوع هام عظيم وهو معرفة الصحابة.
معرفة الصحابة: حد الصحابي مسلما لاقى الرسول، وإن بلا رواية عنه وطول، كذاك الأتباع مع الصحابة، وقيل معطول ومع رواية، وقيل معطول وقيل الغزو، وقيل معطول وقيل الغزو أو عام، وقيل مدرك العصر ولو، وشرطه الموت على الدين ولو، تخلل ردة والجن رأوا دخولهم دون ملائك، وما نشرط بلوغا في الأصح فيهما، وتعرف الصحبة بالتواتر وشهرة وقول صحب آخر أو تابعي والأصح يقبل، إذا ادعى معاصر معدل، وهم عدول كلهم لا يشتبه. النووي أجمع من يعتد به والمكثرون، وهم عدول كلهم لا يشتبه النووي أجمع من يعتد به والمكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي والبحر أوفاهم فتاوى وعمر، ونجله وزوجة الهادي الأبر، ثم ابن مسعود وزيد وعلي، وبعدهم 20 لا تقللي، وبعدهم من قل فيها جدا، 20 بعد 100 قد عدا، وكان يفتي الخلفاء ابن عوف أي أحد النبي زيد معاذ وأبي أحد النبي زيد معاذ وأبي، وجمع القرآن منهم عدة فوق 30، فبعض عدة، وشعراء المصطفى ذو الشأن ابن رواحة وكعب حسان والبحر وابن عمر وابن عمر وعمري وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسعود لهم عبادلة وغلطوا من غير هذا مالك هذا مال له والعد لا يحصرهم توفى عما يزيد عشر ألف ألفا والعد لا يحصرهم توفي عما يزيد عشر ألف ألف وأول الجامع للصحابة هو البخاري وفي الإصابة أكثر من جمع وتحرير وقد لخصته مجلدا فليستفد.
هذا باب معرفة الصحابة وهو باب عظيم ومهم. لماذا؟ لأنه إذا عرفنا أن الحديث من حيث اتصاله وعدمه ينقسم إلى متصل ومرسل، بس كذلك حيث النظر إلى منتهى إسناده، فبالتالي لابد من معرفة الصحابة فيحكم بالاتصال إذا كان الراوي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا، أو بالإرسال إذا كان تابعيا. هذه فائدة عظيمة جليلة لهذا الباب، كثير من الحديث النبوية تتوقف على هذا. هذه فائدة. فائدة الأخرى أيضا معرفة الصحابة ومنازلهم وعدالتهم ومكانتهم من الإسلام إلى غير ذلك. فيقول حد الصحابة، عرف الصحابة من حيث ماذا؟ من حيث الاصطلاح، ومن حيث اللغة يقال الصحابة بالفتح جمع صاحب ولم يجمع فاعل على فعاله إلا هذا. يعني عندما تقول ضارب تقول يجمع على ضاربين أو ضاربون حسب الموقع الإعرابي، خالد خالدين، سالم سالمين، هلم جرى، صاحب ها صحابة. وهو مشتق من صحب يصحب، صحب يصحب. دائما الفعل الماضي إذا كان على وزن فعل فالقاعدة أن يكون مضارعه على وزن يفعل، مثل سمع يسمع، هنا أيضا صاحب يسمع، هذه القاعدة الأغلبية. وهو مشتق من الصحبة، مشتق من الصحبة. ثم في اللغة هل تطلق الصحبة على من طالت صحبته أم يكتفى ولو باليسير؟ أم يكتفى ولو باليسير؟ خلاف بين أهل العلم، لكن المحققون من أهل العلم أن الصحبة تطلق على هذا وعلى هذا، هذا من حيث اللغة، على من طالت صحبته وعلى من صحب ولو يسيرا ولو ساعة، هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح يقول حد الصحابة، يعني تعريف الصحابة في بعض النسخ ثم الصحابة، مسلما لاقى الرسول أو لاقي الرسول، هذا وهذا صحيحان، وإن بلا رواية عنه وطول، يعني هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. فالتعبير باللقاء أشمل من التعبير بالرؤية. يشمل ماذا؟ العميان، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره بسبب ماذا؟ أنه أعمى. وهي كلمة شاملة، ولهذا زادها تفصيلا بقوله وإن بلا رواية عنه وطول، يعني وإن لم يروي عنه ولم تكن له طول صحبة يحكم له بالصحبة. ونص على هذا أحمد بن حنبل رحمه الله فقال من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من الصحابة. يقول أحمد من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من الصحابة، وهذا هو الراجح المعمول به عند أهل العلم. فلا يشترط أن يكون ماذا له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن يكون له طول صحبة، هذه الشروط غير معمولة عند المحققين من أهل العلم. فيكون قوله لقي شامل لكل شيء، حتى لو جالسه يوما ساعة رآه في خطبة أو في الحج أو غير ذلك ما شاه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، كلها أيضا شرف الصحبة، يكون له شرف الصحبة ويعد في الصحابة. نعم. قوله مسلما أخرج من لقيه كافرا وأسلم بعد ذلك، فهنا لا يعتبر من الصحابة. كذلك من لقيه وهو مؤمنا بغيره من الأنبياء لم يؤمن به أيضا لا يعتبر من الصحابة، لا يعتبر من الصحابة. سيأتينا بعد قليل أنه حتى يتم التعريف أن يقال ومات على ذلك ولو تخللته ردة في الأصح. فيكون قوله ومات على ذلك يخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعد ذلك ومات على الكفر والعياذ بالله، مثل ابن خطل. وكذلك قوله ولو تخللته ردة في الأصح يشمل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمنه لكنه مات على الإسلام، سيأتي التمثيل على هذا. وهذا أيضا يعتبر من الصحابة، ولهذا أصحاب المسانيد لم يترددوا في إخراج أحاديث أمثال هؤلاء، فأخرجوا أحاديثهم في مسانيد مثل أحمد بن حنبل وغيرهم. ثم قال كذلك الأتباع مع الصحابة، كذلك الأتباع مع الصحابة، يعني أن تعريف الصحابي تعريف التابعي نفس تعريف الصحابي. فيقال هو من لقي الصحابي مؤمنا بالصحابي، ها مؤمنا بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا يفترق عنه في التعريف. فتعريف التابع مثل التعريف الصحابي إلا في قضية الإسلام، الإسلام يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الصحابي ساعة ما شاء رآه فهذا يعتبر من التابعين. ثم ذكر الأقوال الأخرى في تعريف الصحابي، وقيل مع طول ومع رواية، يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مع طول الصحبة وروى عنه، وهذا القول لا يكاد ينسب إلى الجاحظ المعتزلي. قد كان ثعلب الإمام المشهور في اللغة يقول في الجاحظ غير ثقة قال مأمون، مع أنه يعني بارع في علم الأدب وما يتعلق بذلك ويضرب به المثل بأدبه، لكنه في ديانته ماذا؟ لا يؤتمن. وقيل معطول، هذا قول، القول الأول معطول ويروي عنه. القول هذا يشترط طول الصحبة، وهو محكي عن بعض أصحاب الأصول وليس كلهم، بل جمهور الأصوليين على القول الأول كما قال السخاوي، جمهور الأصوليين على القول الأول، بعض أهل الأصول اشترط الصحبة، ودليلهم على ذلك تعريف اللغوي للصحبة. قالوا لأن لفظ الصحبة لا يطلق إلا على من طالت مصاحبته، ورد هذا بأن أهل اللغة مجمعون على أن لفظ الصحابي مشتق من الصحبة، من لفظة الصحبة، وليس من زمنها أو قدر مخصوص منها، وأنه قد قال أيضا من أهل اللغة، بعض أهل اللغة، أن الصحبة لا يشترط فيها طول ملازمة. هذا القول أيضا مردود، على أنهم أيضا أهل هذا القول ما حددوا مقدار طول الصحبة كم هي، حتى يقال عنه صحابي كم تكون المدة، تكون سنة، تكون 6 أشهر، تكون سنتين، لم يحددوا ذلك إلا ما نقله البزدوي عن بعضهم أنه قال يحدد 6 أشهر. قول الذي يليه، وقيل الغزو أو عام، هذا القول ينسب لسعيد بن المسيب، أن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عاما وغزا معه، وقيل الغزو أو عام، قول واحد هذا، أنتم معي، هذا قول واحد، أن يكون غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغزو قالوا يشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب، والسنة فيها الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج، ينسب إلى سعيد المسيب، لكن قال العراقي ولا يصح هذا عنه، ففي إسناده محمد بن عمر الواقدي ضعيف الحديث. الواقدي إمام في المغازي، لكنه ضعيف الحديث، ضعيف النقل، لا يعتمد عليه. إذا تفضل. ثم هو على تقدير صحته مردود، هذا القول مردود، لأن مقتضاه ألا يعد جريرا البجلي وشبهه صحابيا، إذ هو أسلم عام وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، ولا خلاف أنهم صحابة، من أسلم في عام وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعد هذا؟ مجمعون على أنهم صحابة، وهذا القول يخرج أمثال هؤلاء. نعم، هذا قول. القول الذي يليه، وقيل مدرك العصر ولو، معناه من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يلقه ولو لم يره، هذا القول فيه توسع يعني غير مرضي، فكل من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صح. هذا القول يحكى عن يحيى بن عثمان بن صالح المصري، وعد من ذلك عبد الله بن مالك الجيشاني أبا تميم، وهذا القول مردود أيضا، هذا القول مردود، لأن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم له شرف وله فضيلة، سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. ثم يقول الناظم وشرطه، حتى يعد هذا الراوي من الصحابة اشترط له شروط، اشترط له أن يموت على الدين، ولهذا سبق أن قلت لكم أن بعض أهل العلم يزيد في التعريف ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة، لا بد أن يموت على ذلك، فمن آمن الزمن عليه وسلم ثم ارتد مثل عبيد الله بن جحش عبد الله بن خطل بالإجماع أنه ليس من الصحابة. كذلك هذا الاستثناء حتى لا يخرج من ارتد ثم رجع، ولهذا قال ولو تخلل الردة. ومن هؤلاء قرة بن هبيرة أسلم ثم ارتد، فأسره خالد بن الوليد وأرسله إلى الصديق فاعتذر عن ارتداده بخوفه على ولده وماله من مسيلمة، وأنه كان مؤمنا باطنا فأطلقه الصديق رضي الله عنه. كان طلحة بن خويلد الأسد ارتد وتنبأ، ارتد وتنبأ في بني أسد، عاد إلى الإسلام وغزى تحت راية المسلمين في فتح الشام واستشهد. نعم، وهكذا غيرهم، فهؤلاء أيضا صحابة. ثم هنا مسألة، الجن هل هم صحابة؟ الجن هم صحابة؟ الملائكة هم صحابة؟ الجن نعم صحابة. لماذا؟ لأنهم مكلفون، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الجن والإنس. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابة، أما الملائكة فلا، لأنهم ماذا؟ غير مكلفين. وكذلك الأنبياء لا يعتبرون من الصحابة، واختلفوا في عيسى بن مريم. الأنبياء ليسوا من الصحابة، لكن هناك خلاف في عيسى بن مريم. لماذا؟ لأنه رفع إلى الله تبارك وتعالى، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، وينزل في آخر الزمان ليحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أجل هذه الأسباب، من أجل هذه الأسباب عده كثير من الصحابة، منهم ابن الذهبي في كتابه تجريد أسماء الصحابة، ومنهم ابن حجر في كتاب الإصابة، عدوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقيتهم فليسوا من الصحابة، ليسوا من الصحابة لأنهم غير مكلفين بهذه الشريعة. ثم قال وما نشرط بلوغا في الأصح فيهما. الضمير المثنى يعود إلى إيش؟ يعود إلى ماذا؟ إلى الصحابي والتابعي. يعني لا يشترط أن يلقى الصحابي والنبي وهو بالغ، ولا يشترط أن يلقى التابعي الصحابي وهو بالغ، هذا شرط مردود. ولهذا يمكنك أن تقول أن هذا قول سادس في تعريف الصحابي، أنه ذكر في النظم خمسة أقوال، وهذا قول سادس. قول بعضهم أنه يشترط في الصحابي حتى يعتبر من الصحابة أن يكون ماذا؟ بالغا. هذا قول مردود، وإلا رد كثير من الصحابة ممن أجمع على عده بالصحابة كالحسن والحسين وابن الزبير وغيرهم. إذن نلخص من هذا أن تعريف الصحابة هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة في الأصح. وهذا هو التعريف الذي حرره الحافظ ابن حجر في كتابه نخبة الفكر. نعم، ثم انتقل إلى مسألة كيف تعرف الصحبة. عرفنا فضل الصحابي، من هو الصحابي؟ وهذا فصل هام لا بد منه حتى يميز الصحابي من غيره. وما أكثر من اختلف في صحبتهم، بل ما أكثر الأوهام التي حدثت لمن صنف في الصحابة فأدخل في الصحابة من ليس منهم، وأخرج من الصحابة من هو؟ منه. فبد من قواعد، فالصحبة تعرض بالتواتر، تواتر يتواتر أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد عرفنا في بداية الكتاب معنى التواتر، يعني يثبت من طرق متعددة متباينة المخرج وانتهاها الحس، يرويها جمع عن جمع، ها؟ لا يمكن تواطؤهم ولا توافقهم على الكذب، أن هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم غزا معه روى عنه، مثل أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي غيرهم من العشرة، ومن تواتر أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أو بالاستفاضة، استفاضة هي أن يروى الخبر من عدة طرق لكن لا يصل إلى درجة التواتر، يفقد شرطا من شروط التواتر، لكن هي عدة طرق. ولهذا الشهرة أو الاستفاضة هما بمعنى واحد عند كثير من أهل العلم، بالتواتر وشهرة، بعض أهل العلم يقول استفاضة. وقول صحب آخر يعني صحابي ثبت له الصحبة يقول فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمثلون له بحممة ابن أبي حممة الدوسي، مات بأصبهان مبطونا، فشهد له أبو موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالشهادة. هذا حكم من أبي موسى لحممة بأنه صحابي. الذي يليه في إثبات الصحبة أن يشهد تابعي أن فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشترط فيه أن يكون هذا التابعي ثقة، وهذا بناء على قبول التزكية أو قبول التعديل من واحد أهل العلم كما سبق معنا يكتفون في قبول التعديل بماذا؟ بواحد، يعني لا يشترط له اثنان كما في الشهادة، التعديل يثبت بتعديل واحد. فكما أننا نقبل خبره إذا كان واحدا فكذلك نقبل تعديله إذا كان واحدا، لأن التعديل من باب قبول خبر الثقة. فكذلك هنا إذا قال التابعي فلان من الصحابة وهو ثقة قبل ذلك، والأصح يقبل إذا ادعى معاصر معدل. إذا عصر النبي صلى الله عليه وسلم راو من الرواه وقال أنا صحابي، أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تثبت له الصحبة؟ إذن لابد أن يكون معاصرا وأن يكون معدلا حتى تثبت له الصحبة، لابد من هذين الشرطين، أن يكون معاصرا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه إذا لم يكن معاصرا هذا يدل على كذبه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد. زاد مسلم كان ذلك قبل موته بشهر. إذن هذا تحديد المعاصرة، يعني ما يأتي بعد 100 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنه كاذب. لو جاء شخص على رأس 300، على رأس 400، على رأس 120 قال أنا صحابي، قال له هذا كذب. ولهذا هناك ممن ادعى الصحبة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الزمن كذبه العلماء، مثل الرتن الهندي فذهبي ذكره في الميزان وقال رتن وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 600 فادعى الصحبة. والصحابة لا يكذبون، الصحابة لا يكذبون. وقد صنفت فيه جزءا، صنف فيه الذهبي جزءا سماه كسر وثن رتن، نعم، هذا يدل على كذبه، لأنه ادعى الصحبة بعد زمن المعاصرة، معاصرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من جاء معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا صحابي، أو قال شيئا في حكم هذا القول، كان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يحكم له بالصحبة. ولهذا هذا أمر مهم من طرق إثبات الصحبة، أن يروي لنا هذا الراوي حديثا يصح الإسناد إليه، ويقول هذا الراوي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيته، يدل على أنه لقيه. لكن لو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت به الصحبة، الاحتمال أنه أرسل، والإرسال كان عندهم مشهور، صحابة يرسلون، تابعون يرسلون، صحابة صغار الصحابة كانوا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وأخبار لم يعني ماذا يحضروها، كما كان ابن عباس يفعل. مرسل الصحابي مقبول على الإطلاق، التابعون أيضا يرسلون، لكن مرسل التابعي ضعيف، فالشاهد أنه يحتمل الإرسال. فلهذا إذا قال عن فإنه لا تثبت به الصحبة ولو صح الإسناد إليه. لكن لو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا ما تثبت به الصحبة. وعلى هذا يتوقف في كثير من الصحابة بناء على صحة الإسناد إليه، فمن صحح الإسناد يقول ماذا؟ هذا صح، لأن الإسناد صح إليه وقال سمعت، ولم يصح الإسناد يقول ليس بصحابي، ليس بصحابي. وهذا يأتينا في باب المختلف في صحبتهم، والعلماء أيضا ألفوا في هذا الباب من اختلف في صحبته. فعندنا مغلطاي له كتاب في هذا الباب مطبوع في مجلدين، وهناك أيضا رسالة علمية معاصرة وهي مهمة ومفيدة. دائما نذكر الرسائل العلمية، لماذا المفيدة؟ لأنها تجمع شتات ما سبق من كلام أهل العلم، ولذلك من المهم لطالب العلم أن يقيد ما يسمعه من الأشياء الجيدة التي هي مهمة من الكتب. حتى مثلا إذا جاءت معارض الكتاب أو ذهب إلى مكتبة ما وتيسره المال يكون عنده استعداد، يعرف ما يشتري، ما يأتي معرض الكتاب ويسأل، مهما سألت لن يسعفك أحد في الجواب الكافي، لأن الكل مشغول أو يحتاج الأمر إلى بسط. لكن أنت في أثناء طلبك العلم قيد الكتب التي تحتاجها في كل فن، في كل مسألة وهكذا. فهناك رسالة علمية بعنوان الرواة المختلف في صحبتهم، ومن له رواية في الكتب الستة، وهي من مطبوعات الجامعة الإسلامية، رسالة علمية في 4 مجلدات، ثمينة هذه الرسالة ومفيدة. نعم، ها؟ الرواة أو الصحابة، عندي في ذلك شك، المختلف في صحبتهم، رسالة علمية في 4 مجلدات. ثم انتقل إلى المسألة وهي عدالة الصحابة، وهم عدول كلهم لا يشتبه، النووي أجمع من يعتد به. الصحابة إذن كلهم عدول، قال النووي بإجماع من يعتد به من الفقهاء والأصوليين والمحدثين. مرة أخرى عبارة النووي، الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن وغيرها، بإجماع من يعتد به من المحدثين والفقهاء والأصوليين. من لابس الفتنة، من دخل فيهم في فتنة من الفتن التي كانت في عهده، أولى، فكلهم عدول وكلهم معذور، دائر بين الأجر والأجرين. وعدالة الصحابة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، حديث كثيرة وآيات عديدة تثبت عدالة الصحابة. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا. فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. قال الحافظ بن حجر: هذا أدل حديث على تفضيلهم. نحفظ هذا الحديث جيدا، رواه الترمذي وابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا. فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. قال الحافظ: هذا أدل حديث على تفضيله. أيضا حديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، اتفق عليه. أيضا حديث: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. هنا تعليق للشاطبي رحمه الله على هذا الحديث، تأملوا معي. قال الشاطبي: وإذا كان ذلك في المال، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب، يقول: إذا كان ذلك في المال، أي لا يبلغ أحد شأو أحد في الصدقة بالمال، ولو تصدق بملء الأرض ذهبا وتصدق أحدهم بنصف مد تمر، لو جاء أحد وتصدق بذهب لا يحصى فإنه لا يعدل صدقة نصف مد تمر من واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فكذلك لا يبلغ شأوهم في سائر شعب الإيمان بشهادة التجربة والعادة. يعني لو كان في غاية الإيمان فإن إيمانه لا يأتي بقدر جزء من إيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر: الذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحابة لا يعدلها عمل. طبعا قول الحافظ بن حجر هنا الجمهور يقصد جمهور من ينسب إلى الإسلام، لأنه هناك أقوال تنسب إلى البدع. الذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من اتفق له الذب يعني من الصحابة، يعني مجرد المشاهدة فهي فضيلة، أما من اتفق له الذب عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم والسبق إليه بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقى عنه تبليغه لمن بعده، فإنه لا يعدله أحد مما يأتي بعده، لأنه ما من خصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده، فظهر فضلهم. فظهر فضلهم يعني جميع ما أعمال وحسنات هذا المتأخر هي في ميزان ذلك الصحابة. هذا وإذا كانت رؤية الصالحين لها آثر عظيم فكيف رؤية سيد المرسلين؟ إذا رآه مسلم ولو لحظة انطبع قلبه على الاستقامة، لأنه بإسلامه متهيئ للقبول. إذا قابل ذلك النور العظيم أشرق عليه وظهر أثره في قلبه وعلى جوارحه. تأملت معي هذه العبارة الحافظ بن حجر رحمه الله؟ إذن فعدالة الصحابة هي بالإجماع نعتقد في الصحابة حبهم وعدالتهم وسبقهم، ولا بد أن تسلم الصدور تجاههم، وأن يتجنب المسلم أي لفظ يوهم القدح فيهم، يذب عنهم قدر استطاعته ويعتقد أنهم كلهم مأجورون معذورون من أهل الجنة عند الله تبارك وتعالى، بل هم في أعلى منازل الجنة. ثم انتقل إلى مسائل أخرى في الصحابة، اعتبارات أخرى في الصحابة يهتم بها أهل الحديث، وهي تدل على فضل بعض الصحابة على بعضهم. فمن ذلك المكثرون، يعني المكثرون في الرواية عن ابن عسل. ولفظ المكثر يطلق على من روى أكثر من 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. إذن هؤلاء كم؟ 7. إيش كذلك؟ أبو هريرة وابن عمر، أنس بن مالك، والبحر من هو؟ البحر عبد الله ابن عباس، يقال فيه البحر ويقال فيه الحبر. كان عطاء يقول: حدثنا الحبر، حدثنا البحر وسمعت البحر. وكان البحر يقول، يقصد به من؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأيضا يقال له الحبر كما قال أبي في حقه. نعم. والخدري وهو سعد المالك بن سنان أبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، أبوه من أهل بدر، أليس كذلك؟ نعم. زوجة النبي وهي عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. هذه مسألة المكثرين عن الصحابة. قد ذكر أهل المصطلح كم لكل صحابي من هؤلاء، وأكثر عمدتهم في ذلك على ما ذكره بقي بن مخلد في مسنده. بقي بن مخلد له مسند، هو أكبر مسانيد الإسلام، أكبر الكتب التي روات أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بقي في هذا المسند من روى أكثر من 1000، ثم من روى أكثر من 100، وهكذا على هذا الترتيب. فذكر هؤلاء، وذكر ابن الجوزي رحمه الله أن حديث أبي هريرة في مسند بقي بن مخلد 5374 حديثا. هذا في مسند بقي ابن مخلد، وهذا عدد كبير. نعم. والشيخ أحمد شاكر له تعليق لطيف وجميل في حاشيته على الألفية، حيث قارن ما ذكره أهل العلم عن بقي بن مخلد وما هو موجود ومثبت في مسند الإمام أحمد، لأن مسند الإمام أحمد هو أوسع كتاب وصل إلينا، أما مسند بقي لم يصل إلينا. مسند بقي بن مخلد الأندلسي الذي أدخل علم الحديث إلى الأندلس، وهو الذي روى لنا مصنف ابن أبي شيبة. فذكر مقارنة بين ما ذكره أهل العلم عن بقي بن مخلد وبين ما وصل إلينا في مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، فيحسن الرجوع إلى ذلك لمن أراد الاستزادة. ثم ذكر أكثر الصحابة من حيث الفتوى، قال: والبحر أوفاهم فتاوى، وعمر ونجله وزوجة الهادي الأبر، ثم ابن مسعود وزيد وعلي. إذن هؤلاء أكثر الصحابة فتوى، أو قل فتاوي، أو قل فتاوى، أو قل فتية، كل هذا صحيح. نعم. إذن الفتوى تجمع على فتاوي وتجمع على فتاوى، ويقال أيضا فيها فتيا. فأكثر الصحابة فتوى من هو؟ عمر والبحر، قبله البحر بن عباس، لأنه أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاوى. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعلمه التأويل وأن يفقهه في الدين، فلهذا هو أكثر الصحابة فتوى على الإطلاق كما قاله أحمد بن حنبل رحمه الله. وأيضا هؤلاء هم أكثر الصحابة فتاوى بالمقارنة بغيرهم، حتى قال ابن حزم: يجمع أو تجمع فتاوى كل واحد منهم في مجلد ضخم. عمر بن الخطاب ونجله من هو؟ عبد الله بن عمر. زوجة النبي وهي عائشة رضي الله عنها، ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي، وزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري، وعلي بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، على أكثر الصحابة فتوى. نعم. وبعدهم 20 لا تقلل، يعني لا تقلل ما روي عنهم من فتاوى، أو لا تقلل عدهم. 20 من الصحابة لم يصلوا إلى هذه الدرجة، لكن لهم أيضا فتاوى لا بأس بها، بحيث قال ابن حزم يمكن أن يجمع من فتوى كل منهم جزء صغير. 20، وقد سماهم ابن حزم رحمه الله، هم أبو بكر وعثمان وأبو موسى ومعاذ وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسلمان وجابر وأبو سعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف عمران بن حصين وأبو بكرة وعبادة بن الصامت ومعاوية بن الزبير وأم سلمة. هؤلاء يجمع من فتاوى كل منهم جزء صغير. وبعدهم من قل فيها جدا، بحيث لم تروى عنه إلا المسألة والمسألة، المسألة والمسألتين. 20 بعد 100 قد عدا، يعني عددهم 120 أو قريب من هذا، حتى قال ابن حزم أنه لو جمعت فتاويهم كلهم بعد البحث والتحري يمكن أن تجمع في جزء صغير هؤلاء 120. هذا من حيث الفتيا. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي من كان يفتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. هذا يدل على شرفهم وعلى فضلهم، أنهم كانوا يعني يستفتون والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا بين أظهرهم. فقال وكان يفتي الخلفاء ابن عوف، يعني كان يفتي عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء وابن عوف زيد معاذ بن أبي، هكذا تركيب البيت. وكان يفتي الخلفاء وابن عوف رحمه ابن عوف في عهد النبي، أي عهد النبي، زيد معاذ وأبي، زيد الذي سبق ذكره ابن ثابت ابن الضحاك ومعاذ ابن جبل وأبي ابن كعب، لشرفهم وفضلهم وغزارة علمهم، فكانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع القرآن، هذه مسألة أخرى، وهي من جمع القرآن وحفظ القرآن كله من الصحابة. فقال وجمع القرآن منهم عدة فوق 30، فبعض عده، يعني عدهم بعض أهل العلم أكثر من 30 صحابيا ممن جمع القرآن كله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك غيرهم، هناك غيرهم، حتى قال القرطبي قتل يوم اليمامة 70 من القراء، 70 من القراء، يعني ممن حملوا القرآن وحفظوه. ثم ذكر الشعراء، شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وشعراء المصطفى ذو الشان ابن رواحة وكعب، ذو الشان ذو الشان، نعم، وشعراء المصطفى ذو الشان ابن رواحة وكعب حسان، هؤلاء أشهر شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. ابن رواحة الذي كان يهجو قريشا فقال له أحدهم تقول هذا في الحرم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم دعك منه فلكلامه أشد عليه من وقع النبل. وحسان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اهجهم روح القدس معك. وكعب بن مالك، وليس كعب بن زهير، كان كعب بن زهير أيضا من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود هنا كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ونزلت الآية فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أيضا من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من يقال فيهم العبادلة، وهم 4 كانوا إذا اجتمعوا على فتوى أو على مسألة قالوا أفتى فيها العبادلة، مع أنه هناك كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيهم عبد الله، وبعضهم عدهم حتى أوصلهم إلى 300، لكن المقصود هنا من اجتمعت عليهم الفتيا. فقال: البحر وابن عمر وعمري وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسعود لهم عبادلة. إذن هؤلاء العبادلة، البحر من هو؟ عبد الله بن عباس، وابن عمر وعمري عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن الزبير عبد الله بن الزبير. هؤلاء تأخرت وفاتهم فاحتاج الناس إلى علمهم، ولهذا كانوا إذا اجتمعوا على فتوى قيل فيها أفتى فيها العبادلة. أما ابن مسعود فتقدمت وفاته، فلهذا لم يصطلح على أن يعد في العبادلة، مع أن بعضهم قد ذكره، ولكنهم نعم عليه السلام ورحمة الله، ولكنهم غلطوا من ذكر عبد الله بن مسعود في العبادلة، ولهذا قال: وغلطوا من غير هذا ما له. يعني من ذكر من المصنفين جاء عن بعضهم مثل الرافعي في الديات والزمخشري في كتابه المفصل عد ابن مسعود، فلهذا غلطهم أهل العلم لأنهم خالفوا الإصطلاح. نعم. ثم ذكر مسألة أخرى وهي عدد الصحابة، يقول: والعد لا يحصرهم، توفي عما يزيد 10,000 يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن أكثر من 10,000 ألف ما هو؟ مليون. عندما يقال ألف يعني مليون باصطلاحنا، وعشر ألف ألف، عشر الألف الألف ما كم؟ 100,000 العشر. فيقول: توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 100,000 صحابي. نعم، هذا قد جاء عن عدد من السلف رحمهم الله، جاء عن أبي زرعة أنه قال في جواب وجه إليه، قيل له: أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث؟ قال: ومن قال ذا قلقل الله أنيابه. هذا قول الزنادقة. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يقللوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعنون في الصحابة. لماذا يطعنون في الصحابة؟ لأن الصحابة هم النقلة، كما جاء عنه في العبارة الأخرى: بل يريدون أن يجرحوا شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادقة. قال: هذا قول الزنادقة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه، يعني من روى عنه فقط وسمع منه. فقيل له: هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع، كل رآه وسمع منه بعرفة. إذن هؤلاء كثير، هؤلاء كثير. قال العراقي: وروى الساجي في المناقب بسند جيد عن الشافعي قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000، 30,000 بالمدينة و30,000 في قبائل العرب. إذن فالصحابة كانوا كثر، أليس كذلك؟ ثم قال العراقي: ومع هذا فجميع من صنف في الصحابة لم يبلغ مجموع ما في تصانيفهم 10,000، مع كونهم يذكرون من توفي في حياته صلى الله عليه وسلم ومن عاصره أو أدركه صغيرا. فالمذكورون في كتب الصحابة عدد قليل بالنسبة إلى الصحابة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. لماذا؟ لأن كان أكثرهم ماذا؟ أعراب، وذهبوا في البلدان وتفرق وغزوا، ماتوا في الغزو إلى غير ذلك. فمن وصلت أخبارهم إلى المصنفين ماذا؟ يعني لا يبلغون كما قال العراقي 10,000. ثم ذكر من صنف في الصحابة، لأن بالتصنيف الصحابة يتميز الصحابة من غيره وتعرف فضائل الصحابة. فقال: وأول الجامع للصحابة هو البخاري، يعني من حيث الإفراد، وإلا من حيث ذكرهم مع غيرهم فسبقه ابن سعد في الطبقات. الطبقة الأولى كانت للصحابة، أما من حيث الإفراد فالبخاري أول من أفرد ذلك، وتبعه كثيرون منهم ابن حبان وابن منده وابن موسى المديني أبو نعيم العسكري وابن عبد البر وابن فتحون ابن الأثير وآخر ومن أواخرهم ابن حجر الذي ذكره الناظم بقوله وفي الإصابة أكثر من جمع ومن تحرير، أكثر من جمع من حيث الجمع ومن حيث التحرير، وهذا ما يمتاز به كتاب الإصابة ابن حجر أنه جامع وأنه محرر. وقد ذكر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله كان غير راض عن كتبه إلا 4 كتب: فتح الباري والإصابة تغليق التعليق وتعجيل المنفعة، يعني أنه يرى أنها محررة أنه راض عنها، هذه 4 منها الإصابة قد صنفها الحافظ 10 مرات حتى خرج على هذه الهيئة، وقسمها إلى 4 أقسام. من المهم أن نذكر هذا حتى يعرف كيف يستفاد من كتاب الحافظ ابن حجر. القسم الأول في من ورد صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره، هذا هو القسم الأول، يذكره الحافظ ابن حجر من ورد ذكره في رواية عنه أو عن غيره. القسم الثاني من له رؤية، يعني لم يبلغ سن التمييز، وهؤلاء من يقال فيهم لهم رؤية ولم يبلغوا سن التمييز، يعني لم يبلغوا سن يميزوا فيها، يعتبرون من حيث الفضل صحابة، من حيث الرواية روايتهم كرواية كبار التابعين يعني مرسلة، تكون روايتهم مرسلة. فالفصل الثاني من الإصابة في هذا النوع. الثالث في المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع في من ذكر في الكتب المتقدمة يعني قبل الحافظ ووهم صاحب ذلك الكتاب في ذكره، يعني من ذكر على سبيل الوهم والغلط، وهذا الفصل لوحده هام وهو الذي يميز كتاب الحافظ ابن حجر عن غيره. وكيف هذا التقسيم؟ هل قسمه على 4 أقسام أم قسم كل حرف إلى 4 أقسام؟ الثاني يعني يأتي إلى الألف حرف الألف فيجعله على 4 أقسام على هذا النحو الذي سمعته. فلهذا ينبغي لك أن تنتبه عندما ترجع إلى كتاب الإصابة، تجد الراوي في الفهرس مثلا، أو يعني تقرأ ترجمته فلا تعتقد بداية أنه من الصحابة، لابد أن تنظر هو في أي طبقة، أولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة وهكذا. ثم هناك كتب أيضا جيدة في الصحابة مثل كتاب أسد الغابة لابن الأثير، أسد الغابة لابن الأثير جيد، جمع كتب من كان قبله وهو قبل الحافظ ابن حجر، جمع كتاب ابن عبد البر، كتاب ابي نعيم، كتاب ابن منده، وكتاب ابي موسى الاصفهاني، جمعهم هؤلاء في كتاب واحد، وعدد تراجمه اكثر من 7000 ترجمه. ايضا كتاب الحافظ الذهبي تجريد الصحابه جرد فيه الاسماء بدون تراجم، وهو ايضا كتاب مفيد، لكن طالب العلم كاد لا يستغني عن كتاب ابن حجر، ويضيف إلى ذلك إن استطاع كتاب أسد الغابة، من كتاب الاستيعاب لابن عبد البر أيضا كتاب مهم، لكن انتقد على ابن عبد البر أنه ذكر ما شجر بين الصحابة، وهذا الأمر أهل السنة على أنه يطوى ولا يروى. أيضا من الكتب الجميلة كتاب الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة، كان شيخنا عبد المحسن العباد رحمه الله حفظه الله يوصينا بهذا الكتاب، الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة ليحيى العامري، يذكر الصحابي وكم له من الأحاديث كما أخرج له البخاري وكما أخرج له مسلم وهكذا. إضافة إلى الكتب التي تهتم بالمختلف فيهم من الصحابة، سبق أن ذكرت لكم بعضها، هذه أيضا مهمة لتحرير الراوي، هل هو من الصحابة أم ليس من الصحابة، لأنه كما قلت لكم هذا الباب يتوقف فيه على معرفة المرسل من المتصل. هذه آخر المسائل التي يسرها الله في هذا اليوم. الدرس القادم إن شاء الله تعالى نكمل باقي مسائل الصحابة بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.